الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا التساؤل المهم في هذا التنبيه الثالث هو أنه ما هي النسبة بين الاشتراك المعنوي وبين القول بالزعومية وزيادة مفهوم الوجود على مفهوم الماهية. هنا يمكن أن نتصور النسبة هي نسبة العموم والخصوص، وأن القول بالاشتراك المعنوي أخص من القول بالزيادة، وهذا هو الذي ذكره الآملي في درر الفوائد بشكل تفصيلي في مطلع هذه المسألة. قال بأن القول بالاشتراك المعنوي أخص من القول بالزيادة، لأن القائل بالاشتراك اللفظي أيضا قد يقول ماذا؟ بالزيادة. فليس كلما قلت بالزيادة إذن أنا من القائلين بالاشتراك المعنوي، فقد أكون من القائلين بالاشتراك اللفظي. بيان بينا إخواني. فإذا كان أخص، فإذا ثبت الأخص ثبت الأعم، لأن الأخص يستلزم وجود الأعم، كما بينا أيضا بأنه إذا كان الإنسان موجود فالحيوان ماذا؟ موجود. لأن ماذا؟ لأن ما هو أخص يستلزم ما هو أعم. زين، شيء يترتب على هذا إخواني، يترتب عليه أنه إذا أثبتنا الاشتراك المعنوي كما أثبتناه في المسألة السابقة، إذن نحن قد أثبتنا ماذا؟ قد أثبتنا الزيادة. بمجرد أن أثبتنا ما هو أخص فقد أثبتنا الأعم، وهو زيادة مفهوم الوجود على مفهوم الماهية. وحينئذ كل ما يذكر من الأدلة إنما هو جري على ما ذكره القوم ولزيادة إيضاح وتنبيه، وإلا تلك المسألة تثبت هذه المسألة، وهذه المسألة وهي الزيادة من فروع ومتفرعات تلك المسألة. وقد وافقه أيضا على ذلك شيخ جواد آملي حفظه الله في الرحيق المختوم. هناك أيضا ماذا وافقه في الجزء الأول، صفحة 422. هذا إخواني الأعزاء إذا قلنا بهذه الكيفية، ولكن إذا قلنا بأنه الأمر ليس كذلك، وأنه هناك جهة عموم في مسألة الزيادة، وينبغي أن نفرق بين مغايرة، ويلتفت الإخوة الأعزاء لهذه النقطة، أن نفرق بين مغايرة الوجود للماهية وزيادة الوجود على الماهية. فإن المغايرة تحصل بين الجزء وكله، بين الجزء والكل، فإن ماهية الحيوانية تغاير ماهية الإنسانية، ولكن ماهية الحيوانية جزء من ماهية الإنسان، جزء من ماهية الإنسان. ولذلك تقول الإنسان حيوان، وهذا الحمل مفيد أو غير مفيد؟ مفيد، وهو من حمل جزء الماهية على الماهية، لأن الحيوانية جزء ماهية الإنسانية، جزء ماهية الإنساني. عليكم السلام. جزء الماهية، فالحيوانية ليست زائدة على ماهية ماذا؟ على ماهية الإنسانية، بمعنى أنها خارجة عن ماهية الإنسان أو ليست خارجة؟ ليست خارجة، ولكنها مغايرة لماهية الإنسان وغير مغايرة. مغايرة، فالمغايرة شيء والزيادة والخروج عن ماهية الإنسانية شيء آخر، مع أن الحيوانية تمثل الجزء المشترك، وين الجزء المشترك في الإنسانية، فهي تمثل الجزء المشترك في الإنسانية وهو مشترك المعنى الحيوانية مع ماهيات أخرى. فالحيوانية التي في الإنسانية هي الحيوانية التي ماذا في الفرسية، وهي الحيوانية التي في الغنمية، ولكن هنا يضاف فصل الناطقية وفصل الصاهلية، فتتكون ماذا؟ فتتكون ماهية الإنسان وماهية ماذا؟ الفرس. وهذا يا إخواني الأعزاء يمثل ماذا؟ الجزء المشترك. الحيوانية جزء مشترك، الجنس جزء مشترك، يشترك ماذا به سائر الأنواع، جزء مشترك ماذا تشترك فيه سائر الأنواع. هذه الفكرة إخواني الأعزاء أيضا نذكرها ماذا هنا، فنقول بأن الاشتراك المعنوي ماذا يثبت؟ الاشتراك المعنوي أخص من ماذا؟ أخص من مسألة المغايرة. الاشتراك المعنوي أخص من المغايرة، فإذا ثبت الاشتراك المعنوي ثبتت ماذا؟ ثبتت المغايرة. وإلا التفت إخواني، لو قلنا بالاشتراك المعنوي ولم نقل بالمغايرة بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، هذا يعني أن مفهوم الوجود عين مفهوم الماهية، مع أن كل ماهية تختلف عن الماهية الأخرى أو لا تختلف؟ تختلف. فلو كان عينها يحصل الاشتراك المعنوي، لو يحصل الاشتراك اللفظي، فإذا لاحظوا إخواني، إذا قلنا بالاشتراك اللفظي تحققت المغايرة، كلما قلنا بالاشتراك اللفظي تحققت كلما قلنا بالاشتراك المعنوي تحققت ماذا؟ المغايرة. ولكن ليس كلما قلنا بالاشتراك اللفظي تحققت ماذا؟ المغايرة. إذا يتذكر الإخوة، قلنا الاشتراك اللفظي أخص منين؟ أخص من المغايرة. فقد نقول بالاشتراك اللفظي مع العينية المفهومية بين الوجود والماهية، وقد نقول بالاشتراك اللفظي مع المغايرة بين ماذا؟ بين الوجود والماهية، وكون الوجود من لوازم منه؟ من لوازم الماهية، لازم مغاير، لكنه لازم. فإذا قد نقول بالاشتراك اللفظي مع العينية المفهومية، وقد نقول بالاشتراك اللفظي مع المغايرة المفهومية، وإذا قلنا بالاشتراك المعنوي فلا بد من المغايرة ماذا؟ فلا بد من المغايرة المفهومية، فلا بد من المغايرة المفهومية. ولكن المغايرة المفهومية لا تعني الزيادة، فقد يكون مفهوم الوجود هو الجزء المشترك بين الماهيات، ممكن لو ما ممكن؟ ممكن. ولذلك احتاجوا إلى إقامة أدلة على أن مفهوم الوجود ليس جزء الماهية، لأنه الذي يريدون أن يثبتون المغايرة لو الزيادة، محل بحثنا الزيادة، والزيادة لابد أن يكون مفهوم الوجود لا هو عين مفهوم الماهية ولا هو جزء مفهوم الماهية، والاشتراك المعنوي لا يثبت الزيادة، يثبت المغايرة، يثبت أن مفهوم الوجود اشتراك المعنوي أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، أما أنه يمثل الجزء المشترك بين الماهيات، هذا محتمل أو غير محتمل؟ هذا محتمل. وإحنا إخوان الاحتمال يكفينا، لأنه إذا أصبح محتمل نحتاج إلى دليل لإبطال هذا الفرض، نحتاج إلى دليل لإبطال فرضي أن المفهوم الوجود جزء مفهوم الماهية ويمثل الجزء المشترك بين الماهيات من قبيل الجنس. يعني يكون مفهوم الوجود للماهيات كالحيوانية لسائر الأنواع الأخرى، كالحيوانية لسائر الأنواع اللي تحتها إنسانية وفرسية وغيرها. هذا محتمل أو غير محتمل إخواني؟ محتمل حتى لو كنت من القائلين بالاشتراك المعنوي. ومن هنا إخواني الزيادة فيها جهة عموم على منو؟ على الاشتراك المعنوي. نعم الاشتراك المعنوي أعم من الاشتراك المعنوي، أخص من الزيادة في قبال منه الاشتراك اللفظي. فيمكن أن نقول بالزيادة مع الاشتراك اللفظي، وبالزيادة مع منه؟ مع الاشتراك المعنوي. فهذه جهة خصوص، لأن الاشتراك المعنوي شو يكون؟ أخص. فمورد الزيادة أعم من الاشتراك المعنوي، موردها قد يكون الاشتراك المعنوي وقد يكون الاشتراك اللفظي. هاي جهة عموم علما للزيادة، ولكن الزيادة فيها جهة خصوص، لأن المعنوي يشمل المغايرة فقط والمغايرة مع الزيادة. قد يكون اشتراك معنوي مع مغايرة فقط من دون زيادة، وقد يكون اشتراك معنوي مع ماذا؟ مع زيادة. فإذا مورد الاشتراك المعنوي إيش؟ كم مورد إلى الاشتراك المعنوي؟ موردين، مورد المغايرة فقط بلا زيادة، ومورد آخر المغايرة ماذا؟ مع الزيادة. وهذه جهة عموم وين؟ المن؟ جهة عموم المن إخواني؟ للاشتراك المعنوي. هذه جهة عموم في الاشتراك المعنوي. وإذا كانت هذه جهة عموم معناه ليس كلما أثبتنا الاشتراك المعنوي فقد ثبتت ماذا؟ الزيادة. بل قد نثبت الاشتراك المعنوي ولا نثبت الزيادة مع إثباتنا للمغايرة، إذا كان ماذا؟ يمثل الجزء المشترك في ذات الماهية، مغاير للماهية ولكنه جزء منها يمثل الجزء المشترك، جزء من عدم. وإحنا نؤمن بالاشتراك المعنوي إخواني، مشترك المعنى. إحنا ما نقول ماذا بالاشتراك اللفظي، مشترك المعنى. يعني الموجودية التي في هذه الماهية، ماهية الإنسان، نفس الموجودية التي في ماهية الفرس، لكنه جزء من هذه الماهيات يمثل الجزء المشترك كالحيوانية، كالحيوانية. فهذا يغاير أو لا يغاير؟ الحيوانية تغاير الإنسانية، ومفهوم الوجود أيضا يغاير منه، يغاير الماهيات، ويبقى مشترك معنوي مع أنه ليس زائدا على سائر الماهيات. زائد لا مزايد؟ مزايد. فالأدلة التي تقام لإثبات الزيادة أدلة ماذا؟ هذه أدلة، ولم يثبت الزيادة ماذا في البحث السابق. وهنا إخواني في كلام الآملي في درر الفوائد، وفي كلام الشيخ الجوادي آملي حفظه الله في الرحيق المختوم، وقع هذا الخلط بين المغايرة وبين الزيادة. نعم المغايرة، دقوا يا إخواني، المغايرة دائما أعم من الاشتراك المعنوي، والاشتراك المعنوي أخص. دائما الاشتراك المعنوي أخص من منه؟ من المغايرة. فإذا أثبتت الاشتراك المعنوي فقد أثبتت الأعم، وهو منه؟ وهو المغايرة. ولكن الزيادة ليست أخص مطلقا، عفوا، ولكن الزيادة ليست أعم مطلقا من الاشتراك المعنوي، بل فيها جهة خصوص، والاشتراك المعنوي أعم. فقد تثبت الاشتراك المعنوي ولا تثبت ماذا؟ ولا تثبت الزيادة، تثبت فقط المغايرة. وإحنا محل بحثنا في المغايرة يا إخواني، لو في الزيادة. في الزيادة إحنا مو نبحث ماذا؟ أنه مثل مفهوم الحيوان مغاير لمفهوم الإنسان، نبحث بأن مفهوم الوجود زائد على مفهوم ماذا؟ زائد على مفهوم الماهية، خارج عنها. نبحث ماذا؟ في الزيادة والخروج، لا في المغايرة المفهومية فقط. ولذلك إخواني شوفوا، هذا اللي الآن بيناه للإخوة الأعزاء هو الذي ذكره بشكل صريح الفخر الرازي في المباحث المشرقية في الجزء الأول صفحة 112. أقرأ العبارة وراح تشوفون إخواني أصلا جدا ملتفت الفخر الرازي لهي النقطة اللي إحنا الآن بيناها. دققوا بالعبارة إخواني، يقول: واعلم أن كل ما يدل على أن الوجود خارج عن الماهية دليل على أن الوجود غير الماهية. كلما أثبتنا الزيادة فقد أثبتنا ماذا؟ التغاير، بلا شك. إذا أثبت الزيادة ولا بد يكون ماذا؟ التغير متحقق. لكن ليس كلما أثبت التغير فقد أثبت ماذا؟ أثبت الزيادة. والاشتراك المعنوي يثبت التغير لا يثبت الزيادة. شوف العبارة يقول: واعلم أن كل ما يدل على أن الوجود خارج عن الماهية، خارج عن زائد، دليل على أن الوجود غير الماهية. أما ليس إن كل ما دل على أنه من الوجود غير الماهية فإنه يدل على أنه خارج عن الماهية، لأن جزء الشيء يكون مغايرا له مع أنه غير خارج عنه. جزء الشيء يكون مغاير للشيء ولكن خارج أو مخارج؟ مخارج. ومن هنا إخواني ينفتح الباب في هذه المسألة. لماذا ينفتح الباب في هذه المسألة؟ لأن الاشتراك المعنوي لا يثبت ماذا؟ لا يثبت الزيادة. فاحتجنا إلى إقامة أدلة مستأنفة لإثبات ماذا؟ لإثبات الزيادة. وهذا هو ما فعله منه، وهذا هو ما فعله الفخر الرازي في المباحث المشرقية، وهو ما فعله أيضا المصنف في تجريد في كتاب تجريد الاعتقاد، وهو أيضا ما تابعه عليه اللاهيجي في شوارق الإلهام، والعلامة في كشف المراد، وسائر العلماء الذين ماذا جاءوا بعد المحقق الطوسي. ولم يقل بهذه المقولة إلا محمد تقي الآملي في درر الفوائد، وتابعه على ذلك الشيخ جواد آملي حفظه الله في الرحيق المكتوم، لأنه تلك المسألة كافية لإثبات هذه المسألة. جيد، مع أنه ماذا ليس كذلك. والصحيح ماذا؟ والصحيح يعني الواضح الصحيح والبيان المتعقل هو ماذا؟ هو ما عليه القوم لا ما ذكره الآمليان.
هو مقصود من الزيادة هو مراد المغايرة، لأن الزيادة إذا اعتبرناها جزء هذا أقل استحالته، لأنه مستحيل أنه يستلزم
التسلسل. وهذا رجعت الأدلة، يعني نحتاج أدلة. إذا تجيب تسلسل الأدلة اللي ذكرناها يعني ماذا؟ يعني تحتاج دليل. مسألة تحتاج دليل. يعني أنت الآن تأمل بأنه الاشتراك المعنوي لا يثبت إلا المغايرة، حتى تثبت أنه خارج عن الماهية وزائد عليها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل. يعني مو أنا ما أقول تحتاج دليل، تحتاج إلى استئناف مسألة جديدة. هسه كانت تحتاج دليل، كانت بديهية، المهم مسألة جديدة أصلا. تلك موضوعها الاشتراك المعنوي وهو يستلزم المغايرة، وإحنا بحثنا هنا ماذا؟ الزيادة. الزيادة شيء والاشتراك المعنوي والمغايرة شيء ما له علاقة أصلا. لا شوفوا، البداهة شيء وكون تلك مسألة وهذه مسألة شيء آخر، أفرض بديهية، لكن هاتان مسألتان احنا بحثنا مو هذه. إن شاء الله واحد من التنبيهات نشوف بأنه بديهي كما ذكروا ليس ببديهي، لماذا استدلوا يجي، لكن هذه مسألة موضوعها مختلف. تلك المسألة ما هي محمولها؟ الاشتراك المعنوي والتغاير. هذه شنو محمولها هنا عندنا؟ مسألة الزيادة. الوجود زائد على الماهية، الزيادة ماذا هي التي تقع محمول في هذه المسألة. فهناك محمول تلك المسألة شيء هو الاشتراك المعنوي والتغاير اللي يلازمه، وهنا محمول هذه المسألة شيء آخر. فهاتان مسألتان، لا أن مسألتنا فرع لتلك المسألة وتابعة لها. هذا ماذا أيضا إخواني كان فيما يرتبط بالتنبيه الثالث. التنبيه الرابع وهو أيضا من التنبيهات المهمة، والإخوة الأعزاء يلتفتون، هذه كلها اللي جاي نذكرها تحرر محل النزاع في كثير من المسائل التي ماذا التي سوف تأتي. ما هو المقصود من مفهوم الوجود؟ مفهوم الوجود حينما نقول زائد على مفهوم الماهية، ماذا نقصد من مفهوم الوجود؟ نقطة جدا مهمة وحساسة جدا ومؤثرة أيضا على البحوث التي سوف تأتي، وخصوصا البحث المصداقي. مفهوم الوجود الزائد على الماهية ما هو؟ وفي الوهلة الأولى والتي ذكرناها في بداية هذه المسألة، أن المقصود من مفهوم الوجود هو ذلك المفهوم العام المشترك البديهي، نفس الموجودية المطلقة، الموجودية المطلقة التي هي موضوع الفلسفة، التي قلنا بأنها من المفاهيم العامة البديهية المشتركة بين جميع الموجودات. هذا المفهوم زائد على ماذا؟ على مفهوم المادة. يعني حينما تقول الإنسان موجود، فهذه الموجودية اللي هي موضوع الفلسفة التي تحمل على الإنسانية، هذه الموجودية غير الإنسانية، يعني موضوع الفلسفة غير محمولاته من حيث المفهوم. فما يحمل في الفلسفة على هذا الموضوع يغايره مفهومه. هناك مغايرة مفهومية حينما تقول الإنسان موجود، ليس كقولك الموجود موجود. فهذا الموجود العام البديهي هو ماذا؟ هو المقصود من كونه مفهومه زائد على مفهوم الماهية. وهذا الكلام إخواني الأعزاء، هذا الكلام بعد مصادره، هذا أنه ما هو الزائد، ما هو المفهوم الوجود المشترك العام، هذا نص عليه الفخر الرازي في الجزء الأول صفحة 117، وكذلك المحقق الطوسي، حيث أنه فرع المسألة الثالثة على المسألة ماذا؟ الثانية. والمسألة الثانية كان شنو موضوعها؟ هو الوجود المشترك العام البديهي. زين، هذا التفريع معناه ماذا قال؟ فزيادته على الماهية في التصور، زيادة منه نفس ذلك الوجود الذي كان في المسألة الأولى والمسألة الثانية. والوجود الذي كان في المسألة الأولى والمسألة الثانية ما هو؟ موضوع الفلسفة، وهي الموجودية المطلقة. هذا أيضا قدم عندنا. وكذلك إخواني نص على ذلك العلامة في كشف المراد صفحة 34 و 35، نص على ذلك أيضا صدر المتألهين في الأسفار الجزء الأول صفحة 247 صفحة 254، في صفحتين نص على ذلك. أيضا ذكر ذلك الآملي في درر الفوائد في الجزء الأول صفحة 60، ونص على ذلك أيضا إخواني الأعزاء اللاهيجي في شوارق الإلهام. وأكتفي فقط بذكر عبارة اللاهيجي لتوثيق ما ذكرناه الآن بهذه النقطة. قال اللاهيجي في شوارق الإلهام: إن هذا الوجود العام البديهي الذي ثبت بداهته واشتراكه معنا في المسألتين السابقتين زائد على الماهية في جميع الموجودات. فمن هو زائد على الماهية؟ هو ذلك الموجود المطلق والموجود العام الذي هو موضوع الفلسفة. هذا واضح إخواني. ماذا نريد أن نضيف في هذا التنبيه؟ التنبيه الرابع، ما نريد أن نضيف إخواني الأعزاء هو أن الوجود كما أنه له ذلك المفهوم العام البديهي، نقطة جدا مهمة إخواني، كما أنه يمثل المفهوم العام البديهي، توجد لدينا الوجودات الحصص، الوجودات الأفراد التي تقابل الماهية، التي تقابل الماهية. فمثلا وجود الإنسان، وجود الإنسان، وجود الفرس، وجود السماء، وجود الأرض، هذا الوجود هو الوجود العام لو الوجود الحصة، هذا الوجود الحصة والوجود الفرد الذي يقابل منه، الذي يقابل الماهية، الذي يقابل الماهية. فهكذا أقول وجود الإنسان موجود، وجود الجوهر موجود. هذا الإخواني مفيد أو غير مفيد هذا الحمل؟ بلا شك مفيد، بلا شك هذا الحمل مفيد. ولذلك من يرى بأن الوجود أمر اعتباري يقبل أن وجود الإنسان موجود، لو الإنسان موجود، الإنسان موجود بناء على أصالة الماهية. وبناء على أصالة الوجود، الوجود الإنساني والموجود في الخارج، وبناء على أصالتهما معا كلاهما ماذا؟ موجود في الخارج. فإذا أنا تارة أقول وجود الإنسان موجود، مسألة فلسفية، وأخرى أقول الإنسان موجود، أيضا ماذا؟ مسألة فلسفية، حتى ولو بناء على ماذا؟ على الوجود التبعي، حتى لو أصالة الوجود الماهية موجودة بالوجود التبعي كما قرأنا عن صدر المتألمين. فإذا الموجودية المطلقة العامة كما تحمل على الإنسانية والماهيات تحمل على الموجودات الحصص، على الموجودات الحصص. الآن إحنا اللي ثبتنا إخواني لحد الآن زيادة مفهوم الوجود العام على منو؟ على الماهية. هسه نبين إن شاء الله، خل نشوف البيانات أين تصل وبعد ذلك نجيب إن شاء الله عن الاستفهام إذا بقى. هنا الموجودية المطلقة كما تحمل على الماهية تحمل على الوجود الحصة، يعني الوجود الذي للإنسان، الوجود الذي للفرس، وهذه الحصص لاحظوا إخواني في الواقع الخارجي متغايرة أو ليست متغايرة؟ متغايرة. ولو أفرض بالشدة والضعف كان يكون وجود الإنسان يختلف عن وجود الفرس أنه أشد وجودا، ولكن ماذا؟ مغايرة موجودة. فهناك مغايرة طبعا. وصدر المتألين إخوان، صدر المتألين عنده رسالة خاصة في اتصاف الوجود بالماهية، هناك يؤكد بشكل صريح ومتكرر في هذه الرسالة أن الحصص الخارجية للوجود، الحصص الخارجية للوجود متغايرة، يعني وجود الفرس في الخارج غير وجود الإنسان، ووجود الإنسان غير وجود الملك، ووجود الملك غير وجود واجب الوجود، ولو ماذا؟ بالشدة والضعف كالأنوار اللي موجودة في الخارج تختلف ماذا؟ في النورية ماذا؟ في الشدة والضعف متغايرة. هذه الحصص إخواني المتغايرة في الخارج هذه أيضا تحمل لها مفهوم، لها مفهوم لو ما إلها، إلها مفهوم الحصة، فتقول وجود الإنسان، وجود الحجر، وجود الشجر، وجود السماء، وجود الأرض. هذا المفهوم أيضا زائد على الماهية أو ليس زائدا على الماهية؟ الوجود الذي يقابل الماهية زائد على الماهية أو ليس زائدا على الماهية؟ هذا سؤال. السؤال الثاني أن هذا الوجود الحصة زائد على مفهوم الوجود العام أو ليس زائدا على مفهوم الوجود العام؟ سؤالي، مفهوم الوجود العام زائد على مفهوم الماهية، زين هذا مفهوم الوجود الحصة اللي جاي يحمل على الموجودية المطلقة، فنقول وجود الإنسان موجود، هذا زائد على الماهية أو لا؟ اثنين، زائد على الموجودية المطلقة أو ليس زائدا على الموجودية المطلقة؟ ثلاثة، إذا كان زائدا على الموجودية المطلقة فهل زيادة الموجودية المطلقة على الماهيات تختلف عن زيادته على الوجود أو لا تختلف؟ وإذا كانت تختلف ففي ماذا تختلف؟ هذه أسئلة مهمة إخواني، هذه الأسئلة إخواني مو بطرا نذكرها، هذه الأسئلة حاول أن يتصدى للإجابة عنها صدر المتألمين في رسالته، وحاول أن يتصدى للإجابة عنها وهي داخلة في محل بحثنا الحكيم السبزواري في المنظومة في نفس هذا المبحث زيادة الوجود على الماهية. جيد، اللي يريد أن ذكره ما هو؟ تبعا لما ذكره صدر المتألمين، وتبعا لما ذكر طبعا صدر المتألمين ذكره في رسالته وذكره مكررا في الأسفار، ذكره في عبارات كثيرة من الأسفار، والحكيم السبزواري في بعض تعليقاته أيضا ذكر هذا المطلب، وفي المنظومة بشكل واضح كما إن شاء الله نقرأ عبارة ذكر. اللي نريد أن نقوله بأنه من حيث المفهومين، وأريد أميز للإخوة الأعزاء مع هذه الأصوات المزعجة، أريد أميز للإخوة الأعزاء البحث المصداقي في الذهن والبحث المفهومي في الذهن. الآن نريد نشتغل وين؟ بالذهن، ما لنا علاقة بالواقع الخارجي. في الذهن أكو يصير اختلاط بين البحث المصداقي الذهني وبين البحث المفهومي الذهني. خلوا البحث المصداقي الذهني. البحث المفهومي الذهني ما نريد أن نقوله، ما نريد أن نقوله مفهوما، بأن مفهوم الموجودية المطلقة زائد على الماهية وزائد على الوجود الحصة. فمفهوم الوجود الحصة شيء ومفهوم الموجودية المطلقة شيء آخر، ومفهوم الماهية شيء ومفهوم الموجودية المطلقة شيء آخر. يعني شلون؟ يعني وجود الإنسان له مفهوم، والإنسان له مفهوم، والموجودية المطلقة لها مفهوم ثالث. وهذه ثلاثة مفاهيم، ثلاثة مفاهيم: مفهوم الموجودية المطلقة، مفهوم الماهية الإنسان، مفهوم الوجود الخاص الحصة وجود الإنسان. هذا من قبيل إخواني مفهوم عالم يغاير مفهوم ماذا؟ زيد العالم. زيد العالم غير مفهوم ماذا؟ مفهوم العالم المطلق. هذا مفهوم الحصة المقيدة وهذا مفهوم الموجودية المطلقة. من حيث المفهومية المقيد والمطلق واحد أو مفهومان مختلفان؟ مفهومان مختلفان. فالحصة المضافة إلى الماهية تقول وجود الإنسان، هذه الحصة المقيدة، هذه الحصة المضافة، هذه الحصة الخاصة مفهومها غير ماذا؟ غير المطلق. فالمطلق غير المقيد من حيث المفهومية، فالمطلق زائد على المقيد ماذا؟ من حيث المفهومية، من حيث المفهومية، وكذلك هو زائد على نفس القيد اللي هو الإنساني. ومفهوم الوجود الخاص المضاف إلى الماهية بلا شك أيضا زائد على الماهية، فوجود الماهية زائد على نفس الماهية. تقول وجود الإنساني موجود، فإن الوجود الحصة كمفهوم زائد على نفس الماهية، فوجود الإنسان زائد على ماذا؟ زائد على الإنسان. وجود الإنسان زائد ماذا؟ على الإنسان. أخواني قلنا بأصالة الوجود، قلنا بأصالة الماهية، هذا مفهوم الوجود الحصة يزيد على مفهوم الماهية، ومفهوم الماهية الموجودية المطلقة يزيد عليها، والموجودية المطلقة تزيد على ماذا؟ على مفهوم الوجود الحصة. فعدنا الموجودية المطلقة زائدة على الماهية وزائدة على مفهوم الوجود الحصة، ومفهوم الوجود الحصة زائد على مفهوم ماذا؟ على مفهوم الماهية. عندنا ماذا؟ ثلاث زيادات اللي الآن اللي ذكرناها. جيد، لاحظوا إخوان، ما هي العلاقة بين مفهوم الوجود المطلق وبين مفهوم الوجود الحصة وبين الماهية وبين الوجود الخارجي وبين الماهية الخارجية؟ تعقد. الماهية الخارجية والوجود الخارجي اتركوا معكم علاقة به، وين راح يجي في المسألة الخامسة؟ ما لنا علاقة به، ما لنا علاقة به. نريد نرى العلاقة المصداقية في الذهن. الذهن وجود لو موجود؟ وجود، وجود ذهني. توجد علاقة مصداقية بين مفهوم الوجود العام وبين مفهوم الوجود الحصة، بين مفهوم الوجود العام وبين الماهية، أو لا توجد؟ دققوا يا إخوان، أرد أتحدث شوية عن الجهة المصداقية لكن يجي تفصيلها في المسألة الخامسة. صدر المتألهين ماذا يقول؟ يقول الموجودية المطلقة تؤخذ في حد الماهية من حيث هي أو لا تؤخذ؟ تؤخذ أو لا تؤخذ؟ لا تؤخذ. فإذا لا تؤخذ العلاقة بينهما علاقة مغايرة، علاقة مغايرة، فنقول تخالف. فليست الماهية مصداق من مصاديق الموجودية المطلقة في الذهن. في الذهن الماهية يعني الحيوانية الناطقية، الحيوانية الناطقية ليست مصداق من مصاديق الموجودية المطلقة، مع أنه في الذهن الحيوانية الناطقية مصداق للحيوانية، لو مو مصداق للحيوانية الإنسانية في الذهن مصداق للحيوانية أو لا؟ مصداق للحيوانية. فالحيوانية جنس لمن؟ جنس للإنسانية. وهذه الجنسية بحث منطقي، وهذا البحث المنطقي بحث مصداقي، لكن مصداق في الخارج لو مصداق في الذهن. ولذلك تقول النوع مصداق للجنس، ولكنه مصداق عروضه واتصافه أين؟ في الذهن. لكن هذا البحث إخواني، هذا البحث مفهومي لو مصداقي، مصداقي لكن المصداقية والانطباق وين؟ في الذهن. فهل أن الموجودية المطلقة للإنسانية كالحيوانية للإنسانية أو لا؟ ليست كالحيوانية للإنسانية، فداخل في ذاتها أو غير داخل في ذاتها؟ غير داخل في ذاتها. داخل في تعريفها أو لا؟ ليست داخل في تعريفها. وهل هي فرد للموجودية المطلقة أو ليست فردا للموجودية المطلقة؟ ليست فرد للموجودية المطلقة، هي فرد للحيوانية. زين لاحظوا إخواني، أما الوجود الحصة، الوجود الحصة يعني مفهوم الوجود الحصة، هذا مفهوم الوجود، العلاقة بينه وبين الموجودية المطلقة علاقة ماذا؟ علاقة الكل والمصداق. لكن كل ومصداق بحث فلسفي لو بحث منطقي؟ أحسنتم، بحث منطقي، بحث منطقي. يعني ماذا؟ يعني هذا فرد في الذهن للموجودية المطلقة. لاحظوا إخواني، أنت تقول مفهوم الوجود، مفهوم الموجودية المطلقة ماذا لها من مفاهيم؟ موجودية الإنسان، وجود الإنسان، وجود الفرس، وجود الحجر، وجود السماء. هذا الوجود مصداق لمن؟ للموجودية المطلقة. والمصداقية اتصافا وعروضا أين؟ في الذهن. ولكن كونه فردا، الآن صار فرد حصة، صار فرد من كيف أن الإنسانية فرد من أفراد الحيوانية، كذلك وجود الإنسان فرد من أفراد الموجودية المطلقة. لكن هذه الفردية إخواني اتصافا وعروضا أي في الذهن، وهذا الانطباق انطباق ذاتي، انطباق الكلي على مصادقه، ولا يكون انطباقا ذاتيا وانطباق الكلي على مصادقه إلا إذا كان معنى ذلك مأخوذ ماذا في هذا؟ يعني ماذا؟ يعني هذه الموجودية الخاصة هي فرد من أفراد الموجودية المطلقة، فرد من أفراد الموجودية المطلقة. زين، هذا إخواني البحث مصداقي، هذا البحث مصداقي، يعني أن الموجودية المطلقة تؤخذ في حد الماهيات أو لا تؤخذ؟ لا تؤخذ. أن الماهية المطلقة تنطبق على الوجودات الحصة أو لا تنطبق؟ تنطبق على الوجودات الحصة. ولكن إخواني انطباقها على الموجودات، على الوجودات الحصة لا يعني عدم المغايرة المفهومية، فإن زيد يغاير مفهوما للإنسان أو لا يغايره؟ مفهوما يغايره، لكن فرد من أفراده. فالفردية المصداقية شيء، هذا بحث منطقي، لكن الاتحاد المفهومي شيء آخر، هذا ما إلى علاقة الاتحاد المفهومي بالبحث المنطقي. البحث المنطقي إخواني بحث مصداق، لكن بحث الاتحاد المفهومي بحث فلسفي. ففلسفيا التقطوا إخواني، فلسفيا لا يوجد اتحاد مفهوم، لكن منطقيا يوجد ماذا؟ يوجد انطباق مصداق. فإن الموجودية المطلقة كلي ينطبق ماذا؟ ينطبق على أفراده الحصص، ينطبق على أفراده الحصص، وداخل فيها دخولا ذاتيا، وأن الموجودية المطلقة هي ماذا؟ داخل في حقيقة ماذا؟ هذا الوجود الخاص. حقيقة هذا الوجود الخاص ماذا؟ كوجود ومصداق ماذا؟ في الذهن. زين. الخارج ما لنا علاقة به، يأتي بحديث آخر هو أيضا ذكر إن شاء الله راح نقرأ عبارته. يتبين من هذا البيان إخواني أنه يجب علينا أن لا نخلط بين البحث المصداقي وبين البحث المفهومي، وأن البحث المصداقي مرة يكون بحث منطقي ومرة يكون بحث فلسفي. البحث الفلسفي في الواقع الخارجي، البحث المنطقي اللي في الذهن. دققوا يا إخوان، البحث المنطقي هم يكون بحث فلسفي إذا بحثنا الفرق بين الوجود الذهني والوجود ماذا؟ والوجود الخارجي، وأردنا أن نتعرف على طبيعة الوجود الذهني، يعني على طبيعة النوع كوجود في الذهن، على طبيعة الجنس كوجود في الذهن، على طبيعة الكلي كوجود في الذهن، على طبيعة الفرد والمصداق كوجود في الذهن، صار بحثا فلسفيا. شوف الجهات الفلسفية والمنطقية إخواني كيف تختلف. إذا أخذت الوجود الذهني كوجود ماذا من وجودات عالم الأعيان، هذا كله بحث مصداقي، هذا كله في وادي، والتغاير المفهومي في واد آخر. ومن هنا إخواني في التغاير المفهومي لا، هذا أيضا نقول ماذا، بأنه هذا الأمر ماذا مؤكد عليه في الكلمات، راح نقرأ مؤكد في الكلمات على أن مفهوم الوجود الكلي المطلق موضوع الفلسفة زائد على مفهوم الوجود الحصة، وزائد على مفهوم الماهية، ومفهوم الوجود الحصة زائد على الماهية. بأي معنى؟ بمعنى أن هذه مفاهيم زائد بعضها على البعض الآخر متغايرة،
يعني كل زائد على
زيادة، زيادة بمعنى الخروج، يعني هذا مفهوم وهذا مفهوم وهذا مفهوم، لا شوف لا تأخذون قضية الحد هنا نختلف، لا الحد يعني بحث مصداق، الحد يعني البحث شنو؟
مصداق منطقي،
يعني البحث المنطقي. احنا الآن فقط نريد أن نبين الزيادة المفهومية، الزيادة المفهومية يعني هذا زائد المفهوم. هسه يلزم من عنده أنه لا يدخل في حد هذا، لأنه احنا هم قلنا بأنه الموجودية المطلقة داخلة في حد الماهية أو غير داخلة، غير داخلة في حدها، لأجل ماذا؟ لأجل التغاير المفهومي، التغاير المفهومي إخواني، والتغاير المفهومي بحث فلسفي، والدخول في الحد بحث منطقي ما لنا علاقة به فقط، ولذلك ليس الخلط بين ذني الأمور، فقط نريد أن نثبت ماذا؟ التغاير المفهومي، أن هناك حصص تغاير بمفهومها مفهوم الموجودية المطلقة، الموجودية المطلقة تزيد عليها كما تزيد على الحصة. مهمة إخواني هذه، هذه يجوز بعض الأخوة يقول هسا إحنا وين نريد نتوصل، هذه جدا مهمة في أصالة الوجود، مبحث أصالة الوجود، تدرون يعني مبحث أصالة الوجود اللي هو إلى الآن مسألة شائكة، هذا جدا مهم. شوفوا إخواني شنو راح يكون، راح يكون هو أنه البحث المفهومي توجد زيادة بلا شك، يوجد اختلاف، وعلينا أن نميز بين مفهوم الحصة الزائد وبين مفهوم الموجودية المطلقة. أقرأ عبارات سريعة إخوان لصدر المتألهين إن شاء الله في الدقيقة الثلاثة ننهي هذا البحث بحول الله. شوفوا مثلا عبارات كثيرة جدا في كلمات صدر المتألهين، من تلك العبارات قوله في الأسفار في صفحة 247، والوجود قد يعرض لنفسه باعتبار تعدده. هذه يعرض لنفسه يعني الكلي والمصادق، كلي والمصادق، كالوجود العرض العام اللي هو منه الموجودية المطلقة اللازم للوجودات الخاصة. فإذا العرض العام يعرض على ماذا؟ على الوجودات الخاصة، فتقول وجود الإنسان موجود، وجود الإنسان ماذا؟ موجود. بعد عبارة عنده في صفحة 249 إلى 250، هذه العبارة بين 249 و 250، يقول وهو منه واجب الوجود، وهو أي وجود واجب الوجود، خلي بين معقوفتين في ذهنك، أي وجود واجب الوجود، هو ذكر سابقا عندهم أي عند الحكماء مخالف لوجودات الممكنات بالحقيقة، وإن كان مشتركا لها في كون وإن كان مشاركا لها في كونه معروضا للوجود المطلق، يعني الوجود الخاص لواجب الوجود يعرضه الموجود المطلق كما يعرض المطلقات الممكنات، كما يعرض الممكنات. وهذا شنو معناه يا إخواني؟ معناه أنه عندنا عارض ومعروض، أن الوجود الخاص لواجب الوجود محمول يعرضه الموجودية المطلقة، وهذا معناه زيادة. حينما تقول وجود واجب الوجود موجود، يعني الموجودية زائدة على وجود واجب الوجود مفهومة، وزائدة على وجود الممكنات مفهومة. وحديثنا في الوجودات الخاصة بعد عند عبارة يقول أن الوجود المشترك في صفحة 254، أن الوجود المشترك عرض لازم للوجودات الخاصة، ليس ماهية ولا جزءا لشيء منها، واتحاد اللازم لا يوجب اتحاد الملزومات في الحقيقة، كما أن النور معنى مشترك واقع على الأنوار لا بالتساوي. كيف أن النور الواحد المطلق يقع على سائر الأنوار لا بالتساوي ويحمل عليها، كذلك ماذا؟ الوجود يحمل على سائر الموجودية المطلقة، تحمل المشتركة تحمل على سائر الموجودات الخاصة. هذا الحمل إخواني في الذهن، ولا يحصل الحمل إلا مع التغاير المفهومي، وإلا لا يكون هذرا من القول. بعد عند عبارة قوله يتحملون الإخوة في الدقيقة في صفحة 258، الوجودات هي حقائق متشخصة بذواتها متفاوتة بنفس حقيقتها مشتركة في مفهوم الموجودية العامة. منو هذه الوجودات الخاصة؟ أعيد هذه العبارة مهمة، والوجودات هي حقائق متشخصة بذواتها متفاوتة بنفس حقيقتها مشتركة في مفهوم الموجودية العامة، والموجودية العامة تحمل عليها وزائدة عليها. إن قلت لعله قصد صدر المتألهين من الوجودات ووجودات يقصد الماهيات، قد تقول بأنه يقصد الماهيات، هو يجيب عن هذه النقطة بقوله ومنها اختلافهم في أن الوجودات الخاصة نفس الماهيات أو زائدة على الماهيات. هو الموجود العام، الوجودات الخاصة نفس الماهيات أو زائدة على الماهيات. يجيب هو يقول والحق أنها نفس الماهيات الممكنة في الواقع الخارجي، يعني متحدة مع الممكنات في الواقع الخارجي، لكن وغيرها بحسب بعض الاعتبارات في الذهن. فإذا مفهوم الوجودات الخاصة في الذهن زائد على منه؟ زائد على الماهيات، زائد على مفهوم الماهيات، زائد على مفهوم الماهيات. أما آخر إخواني كلمة العبارة بس أقرأكم عبارة جدا مهمة تأمل، وما راح أوضحها، راح أقرأ عبارة من دون توضيح وتشوفون كلها تبين المطلب اللي إحنا جايين ذكره. عبارة صدر المتألهين في كتاب في رسالته اتصاف الماهية بالوجود، كتاب في رسائل صدر المتألهين عند رسالة اتصاف الماهية بالوجود في صفحة 119 في هذه الرسالة ماذا يقول؟ شوف العبارة، يقول مفهوم الوجود العام أمر ذهني منتزع من الموجودات بسبب الوجودات، يعني الخاصة المقومة لها، المقومة لمن؟ للأشياء الماهيات، الأشياء اللي هي الماهيات الموجودات، يعني الماهيات. ولذلك المفهوم، ولذلك المفهوم العام الموجودية المطلقة حصص متكثرة بتكثر الوجودات الخاصة، وتلك الحصص متماثلة المعاني، يعني كل ينطبق عليها ماذا؟ بمعنى واحد، وهي مع ذلك المفهوم المشترك زائدان على الماهيات وعلى الوجودات الخاصة بالخارج، هذا ما لنا علاقة به. فهناك أمور ثلاثة: مفهوم الوجود وحصته المتعينة بإضافته إلى الماهيات، والوجودات الخاصة المتخالفة الحقائق في الواقع الخارجي. فعندنا ثلاثة أشياء: مفهوم الوجود العام، ومفهوم الوجود الحصة في الذهن، والوجودات الخاصة في الواقع الخارجي. احنا نريد نقول مفهوم الوجود العام زائد على مفهوم الحصة اللي ذكر صدر المتألهين. فمفهوم الوجود ذاتي داخل في حصصه، إن كل ومصادق، وهو نوع لها للحصص لأنها أفراد متخالفة متعددة بمجرد إضافة ذلك المفهوم إلى الأشياء، وهما أي ذلك المفهوم وحصته زائدان خارجان عن الوجود الخاص لكل وجود في الواقع الخارجي. بعد أقرأ هذه العبارة الإخوة الأعزاء، تشبه عبارة صدر المتألهين ما ذكرها في المنظومة. يقول والمقصود أنها هنا ثلاثة أشياء كل منها مغاير للماهية: مفهوم العام البديهي من الوجود اللي هو قلنا هذا الموضوع الفلسفة، وحصصه وأفراده الخارجية ما لنا علاقة بها، هذا بحث مصداقياتي. والأولان يعني منه الوجود والحصص كما هما زائدان على الماهية في الخارج، كذلك زائدان على ماذا؟ على الثالث، يعني الوجود الخارجي ماذا في الواقع الخارجي. وليس ذاتيا له، إنما الذاتي هو المفهوم العام للحصص. المفهوم العام الكلي للحصص يعتبر ذاتي، لأنه كلي وماذا ومصادق كما بينا. وهذا الكلي والمصادق والتغاير إخواني يوجد تغاير ماذا؟ تغاير مفهومي. وعلينا أن لا نخلط أبدا الفرق بين مفهوم الموجودية المطلقة اللي هي موضوع الفلسفة وبين مفهوم الوجود الحصة. هذا إخواني هو الذي وقع نزاع في أنه أصيل في الواقع الخارجي أو ليس أصيل في الواقع الخارجي. الذي نبحث في أصالته وعدم أصالته هو الوجود الحصة للموجودية المطلقة التي هي موضوع الفلسفة. حتى مثلا قبيل الشيخ جواد أمري حفظه الله يقول بأنه إذا قلنا بأصالة الوجود عادة الموجودية المطلقة هي الوجود الحصة. يبقى الوجود مقابل للماهية ويبقى هذا الوجود الحصة. ولذلك صدر المتألهين حينما يقول بأصالة الوجود يقول بأصالة الوجود الحصة لا بأصالة الوجود الذي هو المفهومية المطلقة. الإخوة إن شاء الله بعد يتأملون أكثر هذا الموضوع وما يحتاج أن نكرر غدا، ننتقل إلى تنبيه لاحق. والحمد لله رب العالمين.